أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكره علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في ذكر معاني التوحيد، حيث أشار المصنف عليه الرحمة في معنى التوحيد وقال في العنوان الخامس معنى التوحيد، قال: وإن التوحيد الذي يثبت به الإسلام له أربعة معان. الأول توحيد واجب الوجود بأن يكون واجب الوجود لا شريك له في وجوبه ووجوده. وأشرنا بالأمس إلى هذه النكتة، قلنا الوجوب يعني تأكد الوجود. عندما تسمعون واجب الوجود يعني الوجوب يعني تأكد وشدة الوجود في قبال وجود الممكن الضعيف المضمحل الهالك في ذاته. هذا باب ما أشرنا إليه. الثاني قلنا توحيد صانع العالم مدبر النظام، وضحنا بالأمس هذه المسألة وذكرنا مسألة جوهرية و قاعدة أساسية في مسألة فهم تدبير النظام على ماذا يقوم، وكون الكون كون الخالق وكون الإله هو الخالق وهو الرب المطلق. وقلنا ذلك يتك على فهم علاقة المعلول بالعلة، وقلنا أن المعلول مرتبط بعلته حدوثا وبقاء، بل هو عين الفقر والحاجة إلى علته. وعلى هذا الذي طبعا وضحناه بالأمس بشكل مفصل، وعلى هذا قلنا يستحيل أن يكون الخالق غير الرب، بل أن الخالق والرب واحدون، بل أن الخالق والرب واحدون. هذا ما أشرنا إليه في البحث السابق وطبقنا العبارة فيما تقدم. الآن نأتي إلى البحث الآخر وهو التوحيد بالمعنى الآخر وهو الثالث، وقال هو توحيد الإله. هنا يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة بعد أن ثبتت الحقائق السابقة من وجود الواجب سبحانه وتعالى، وثبت أن هذا الواجب الوجود واحد لا شريك له وله وحدة حق حقيقية، وهو واحد وأحدي المعنى بمعنى ذاته صرفة لا تركب ولا تجزأ وما شاكل ذلك. هذا الإله بهذه المواصفات، ولسوف نبحث عنه بقية الصفات إن شاء الله البحث الآتي، هذا الإله هو الذي يستحق نعم، وهذا واجب الوجود هو الخالق وهو الرب، وبالتالي ترتب على كل هذا ترتب كونه هو المستحق للعبادة. فمن هنا قال هنا توحيد الإله بمعنى المستحق للعبادة، ونفي الشريك في استحقاق العبودية. هنا مطلب مهم وهو مسألة الشرك، يوجد شرك نظري وشرك عملي، كما يوجد إخلاص نظري ويوجد إخلاص عملي في قباله. الإمام علي سلام الله عليه في الخطبة المعروفة عندما قال: أول الدين معرفته وتمام معرفته التصديق به، وكمال التصديق به نفي توحيده ونفي الشريك عنه توحيده، وإلى أن يقول سلام الله عليه كذا وتوحيده كذا والإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن شاهدي هنا وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن هنا باتفاق المحققين والعلماء عندما يحللون هذه المسألة، مقصودهم أن مقصودهم من الإخلاص هو الإخلاص النظري، يعني البعد المعارفي البعد العقائدي، بمعنى أنك لابد في على مستوى تصوراتك وعلى مستوى اعتقاداتك عقلان وقلبان ماذا؟ ألا تقع في اشتباهات عقائدية، يعني الإخلاص هنا الإخلاص النظري، لأن الإمام علي سلام الله عليه أشار إلى برهانية المسألة فيما تقدم من نفي الحد ومن كون صفات عين ذاته، كل هذا يعني الإخلاص له على مستوى التوحيد النظري. ملتفتين وياي؟ في قبال الشرك النظري بأن يعتقد بأنه بأن الله محدود،
أو بأن صفاته زائدة على ذاته، فهذا بعد معارفي، بعد نظري. إذن أمير المؤمنين سلام الله يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن، يعني نفي الصفات الزائدة على ذاته كما تدعيها بعض المدارس. لاحظ هذا في البعد النظري، والبعد النظري طبعا هو مهيئ للتوحيد على البعد العملي. ولذلك يقولون بأن أي شبهة على مستوى التوحيد النظري تؤثر في سلوكك، في سلوك الإنسان على مستوى التوحيد العملي. ومن هنا القرآن يشير بأنه كثير وما كذا وما يؤمن أكثرهم إلا بالله وهم مشركون. أحسنتم، هذا الشرك مو الشرك في قبال، يعني بمعنى الشرك اللي ينصح التعبير الشرك الظاهري أو عبادة الأصنام، لا هذا مربوط هم بالمعرفة. يعني نفس التصورات الخاطئة عن الله هو شرك أساسا، ولذلك ينبغي على الإنسان، ومو ينبغي بل يجب على الإنسان تنقية المعرفة التوحيدية عنده بشكل دائم، وتصفيتها وتجليتها عبر العلم النافع والمدارسة والمباحثة العلمية، لأنها مهمة جدا. ولذلك تجد أنت خواص أصحاب الأمة سلام الله عليهم هم يعرضون عقائدهم على الإمام، هم يذهبون إلى الإمام ويعرضون عقائدهم، هذا نوع من الإخلاص على مستوى البعد النظري. ما جاي للإمام يبرز بعد عملي، جاي يبرز بعدا نظريا، يعني ما يعتقده ما عقد عليه قلبه، كما قلنا لكم في حبحات سابقة في مسألة من الشاعر عبد العظيم الحسني وغيره. في روايات أخرى لطيفة أن الإمام يسأل، هو يبادر الإمام سلام الله عليه كما في بعض الروايات، هو يسأله اعترف أو انصح تعبير اذكر لي عقائدك. يجد نحوان من الروايات، نحو أن الخواص من أصحابهم يسألون الإمام ويقول نحن نعرض عليكم عقائدنا ووضحوا لنا إن صح التعبير هناك اشتباه، إن كان هناك اشتباه أو أقرون على العقائد الحقة. والبعض ونحو آخر لنفس الإمام هو يبادر يسأل، مثل ما تمسك لك أنت واحد تقول له تعال كم أصول الدين مثلا، عرف لي أصول الدين. فشاهد هذا الكلام مسألة مهمة، مسألة ولذلك العبادة ثمرة أو قيمة عبادة العبد متوقفة على قيمة معرفته، وقيمة كل امرئ ما يحسنه كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذي متلازمة. ومن هنا نوم العالم خير من عبادة الجاهل، بعض الروايات تعبر نوم على يقين، يعني على معرفة حقة. فهذه مسألة مهمة أخواني. إذن العبودية عندما تحدث عنها ونفي الشريك عن في استحقاق العبودية في هذه النقطة، نقطة يعني استنطاقها من هذه الجهة. يعني نعم ظاهر العبارة يتكلم عن الشرك الجلي، ولا يحمل هم كذلك على الشرك الخفي اللي هو أخطر أساسا واقعا، لأنه خفي وبالتالي يحتاج إلى عناية زائدة من العبد في مسألة ملاحظة والتفات إلى ما يعتقد به وتكرار ما يعتقد به، كما تجد في المستحبات معنى ذكر العقائد الحقة بعد كل فريضة، قبل النوم، في بعض الحالات، بعض الأيام، أدعية خاصة، هذا كله يشير إلى تذكار الإنسان بعقائده الحق. نعم. هذا يعني ما يمكن أن يقال. بعد إحنا نحاول أنا أقرأ إذا كان في شيء بعد التوضيح عشان ننتهي من هذا العنوان الأول، يعني معذرة القسم الثالث. قال الثالث توحيد الإله، وهو المستحق للعبادة ونفي الشريك عنه في استحقاق العبودية، والمخالف في ذلك عباد الأصنام أو عباد الأصنام والأوثان وغير الله، يعني ويعبدون غير الله، عباد الشمس والقمر وما شاكل ذلك. فإن من يسجد لغير الله ويعبد غير الله من الأصنام والأوثان لا يزعم أن وثنه ونحوه واجب الوجود لذاته ولا قديما. طبعا أكو في الطرح القديم في مشركي قريش معروف عنهم لا يعتقدون بأن الصنم هو واجب الوجود ولا يعتقدون بأنه قديم، بل يعتقدونه مقرب إلى الله، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. لاحظ. فمن باب جعل هذا الصنم واسطة في الربوبية، سيجعلونه راب ولا يعتقدون، ولا لا يعتقدون أنه واجب، ولكن هو طبيعة الإنسان، هذا الشيء في باطن الإنسان، ما يعبد شيء إلا إذا لمس منه ولو وهمان أن فيه حظا من الإلوهية. وحتى عبادة الأشخاص، حتى عبادة الأشخاص ترض عبادة فرعون، أو حتى الأشخاص، بل حتى من يعبد الإمام علي سلام الله عليه أو أحد أمة أهل البيت، هو لابد في قرارات عينه يعتقد بأن فيه حظا من الإلوهية. عباد البقر نفس الكلام، يجدون بأنه فيه حظا من العبودية. إذن طبيعة الإنسان لا ينزع في عبودية لشيء إلا ملاحظة جهة الإلوهية فيه، بغض النظر عن صحتها وعدمها، هو انطلاق الكلام في الانطلاق. حتى عبادة الصنم، حتى عبادة القمر، حتى عبادة الشمس، وذاك هؤلاء الذين يعبدون هذه الأمور يحللون ويعللون بأن لها ترى الأثر الفلاني، لها القيمة الفلانية، لها كذا الفلانية وما شاكل ذلك. واضح. على كل حال، من هنا قال لا يزعم أن وثنه ونحوه واجب الوجود لذاته ولا قديما، ولكن زعموا أنه مستحق للسجود والعبادة ليقربهم إلى الله، كما حكى الله عنهم. لاحظ. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. لاحظ. فإذن هذه مسألة مهمة جدا. إذن هؤلاء عندهم هذا الاعتقاد، والبعض لا، أساسا هو يعتقد هو الإله، هو الخالق، هو الرازق. على كل حال هذه بعد لها يعني نظائر كثيرة في من يعبدون هذه الأمور. هنا أورد إشكال، وإشكال مهم جدا. هؤلاء بعضهم قال نحن عندما نتقرب إلى هذا الصنم، نحن في الحقيقة هذا ليقربنا إلى الله زل، كما أنتم عندما تطوفون حول الكعبة وهي حجر. صحيح، وهي حجر. قال وربما اعتذر بعضهم بأن توجهوا إلى الأصنام كتوجه أهل الإسلام إلى بيت الله الحرام، فرد الله عليهم ذلك بقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أكو يوجد بحث جميل طرح السيد العلامة الطبطابي قدس الله نفسه وزكاه، جدا البحوث المهمة ربما في ذيل مثل هذه الآيات إذا تراجعوها، يعني مذاكر الآيات في الحاشية، بس أنا بحث قديم قاري. حاصل البحث هو هذه النكتة، السيد العلامة يعطي تحليل جميل لماذا الله سبحانه وتعالى وجه الإنسان إلى أمور مادية. إشكالية كبيرة، الله الآن يأخذ على أهل عبادة الأصنام أن يعبدون حجر ويعبدون أصنام، والحال في العبادة توجه إلى بيت، والبيت في النتيجة بيت ماذا؟ بيت مادي، حجر يتبدل بالفترة أخرى، يزال، يبنى، يهدم، كذا ومشاكل ذلك. هناك يذكر بحث جميل السيد العلامة، من ضمن النقطة الجوهرية في بحث هذه المسألة، وهي أن الإنسان بما أنه يعني يوجد بعدان في المسألة، صح التعبير، بعد تنظيمي للعبادة، لأن العبادة تحتاج إلى صيغة تنظيمية، هيئة تنظيمية لإيجاد، إن صح التعبير، وحدة نظم في العبادة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عندما يوجه عبادة إلى محور معين، إلى محور معين وهو مثلا الكعبة وهي مادية، لكي يوحد نظم العبادة، وإلا استلزم ماذا؟ استلزم أن يعبد الإنسان في أي اتجاه، في أي اتجاه، القبلة منهم أينما تولوا فثم وجه الله، حقيقة، هذه حقيقة لا غبار عليها، ولكن على مستوى نظم العبادة الله سبحانه وتعالى يريد أن يوحد البشرية المطيعة على في وفق نظام معين عبادي، فيوجههم إلى هذه البنية. لاحظ، هذا وجه تنظيم إن صح التعبير. وجه آخر يذكر العلامة كذلك، يقول بأن الإنسان في النتيجة له بعد مادي، كما له بعد معنى، وله بعد روحي مجرد، الله سبحانه وتعالى لا يحده زمان، لا يحده مكان، بل الله خالق الزمان خالق المكان، الله فوق الزمان وفوق المكان. ولكن الإنسان بما هو إنسان فيه هذا البعد المادي، فلكي إن صح تعبير يوجد حالة منظمة بين روحه وبين جسده، بين متطلبات الروح وتطلبات الجسد، هو بحاجة إلى أن يتوجه إلى أمر مادي. هو الإنسان في النتيجة هو في الطبيعة يعني ابن الحياة المادية، لاحظ منشأه في الحياة المادية ويتكامل في البعد بالبعد المادي، فاحتاج إلى هذا الأمر، وإلا بروحه وماذا هو يتوجه إلى رب البيت، إلى البيت الحرام. ومن هنا البعض يحلل بهذا المعنى بأن ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكعبة فيها إشارة لهذا المعنى، إشارة توجه الإنسان في أثناء توجه إلى الكعبة توجهها حقيقة وروحا إلى الولاية العلوية التي هي بوابة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يوجد بحث في هذا المعنى، لاحظ طبعا بحث مفصل، أنا بس أذكر لك النقطة الرئيسية فيه. طبيعة الإنسان، حاجة الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى لم يلغي حاجة الإنسان بهذا الأمر، هذا جواب ثاني. جواب ثالث ذكر في المقام اللي ذكره في هذا المعنى اللي ذكره صاحب الكتاب، بأن الله بأن الفرق أن المسألة مدار القرب إلى الله والبعد من الله هو مدار الامتثال، وهو مدار الامتثال بغض النظر عن الأمر الآخر. يعني نفس إيجاد حالة الطوعانية والخضوع والخشوع من الإنسان إلى الله هي المهم عند الحق سبحانه وتعالى، فسواء قال توجه إلى الكعبة أو قال توجه إلى بيت المقدس أو قال توجه بأي جهة تريد، المهم هو إيجاد حالة الطوعانية والامتثال لله. كما الله سبحانه وتعالى في مسألة اختبار من عندما وجه الملائكة إلى السجود لمن؟ لآدم. هنا ليس السجود الشرعي هذا، إنما هو إيجاد حالة الطوعانية والتذلل للإنسان الكامل. آدم رمز للإنسان الكامل، وبعض الروايات تقول لولا تلك الأنوار الخمسة في صلبك لما أمرتهم بالسجود، يعني إشارة إلى منتهى الكمال في الإنسان الكامل ليتحقق بمن؟ بالمعصومين الأربعة عشر. لاحظ، فإخضاع كل عالم الإمكان ومنهم الملائكة تحت أمرة من؟ الإنسان الكامل وهو المعصوم. فالله سبحانه وتعالى، وهذا يفيده في بحث التوسل كذلك، عندما نتوسل نحن بالأئمة نتوسل كذا، الوسيلة قسمين، وسيلة مرفوضة قرآنيا ووسيلة ماذا؟ مقبولة قرآنيا. فالمدار رفض تلك وقبول هذه مو بالحالة الظاهرية، القضية مربوطة بمدى انصياع الإنسان لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن مسألة أنا خضوعي للكعبة وتوسلي وجعل الكعبة محور العبادة وغيره، كل هذا مربوط. طبعا نعم، حجر وهذا حجر، افترض الآن لو يسوي لك حجر الآن صنم بشكل الكعبة روح نطوف له حاله، لكن هناك لما أطوف عند حول هذا الحجر الذي لم يأمرني الله بالطواف حوله بل نهاني الله عنه، فلا تتحقق العبودية ولا يتحقق الامتثال. بينما هذا الحجر الذي الله أمرني بالطواف حوله بل وكرم وشرف وأعطى امتيازات خاصة معارفيا وفقهيا ومشاكل ذلك، فالخضوع لذلك خضوعا لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك لو الله لو إنسان قال إلهي أنا أعبدك ولكن لن أطوف حول حجر، أنا أعبدك عبادة المجردين ما أعبدك عبادة مادية وحجر وطواف وسبعة أشواط وقبل الركن وكذا وهالشغلات كلها، يتحقق من الامتثال ولا يتحقق؟ ها شهر رمضان بتاتا البت، لا يتحقق منه أي عبادة ولا طوعانية. هذه مسألة مهمة أخواني، يعني مسألة اللجوء إلى الأمور مثل توجه للقبلة، مثل التوجه أنا مثلا السجود على التربة الحسينية، أمور صحيح مادية ولكن تنقلني إلى أمور مجردة، أمور معنوية تقربني وهي نظم عبادي مهم جدا. هذا يمكن توجيه هذا الكلام. قال وربما اعتذر، ما يواضح المقدار. قال وربما اعتذر بعضهم بأن توجهوا إلى الأصنام كتوجه الإسلام إلى بيت الله الحرام، فرد الله عليهم ذلك بقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا أحد الأجوبة إن صح التعريف المقام. فإن الله لم يأمر بهذا كما أمر بالتوجه إلى حرمه والاستشفاع بأنبياءه ورسله. لاحظ إذن مدار الأمر والنهي، مدار الخضوع وعدمه. وقد رد الله على هؤلاء في القرآن بآيات كثيرة مشتملة على براهين عقلية، لاحظ العطف على مبنى السابق، وأدلة يقينية، هذا مطلب عقلي وإن جاء في آية أو رواية. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. بعد الإخوان الذين مثلا يتابع يقرأ أبحاث التفاسير في الآيات بعد. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه أدلة أنه كيف تعبد من لا ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن هذا على مبنى أن من يستحق العبادة هو من ينفع ويضر. فطرة الإنسان من يستحق العبادة هو الذي يؤثر عليه نفعا أو ضرا، أما الذي لا ينفع ولا يضر لا يستحق العبادة. منه يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هم دليل آخر يقول: يا الله إذا هذا ينفعك ادعوه فليستجيب لك. يعني ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فإذن كل هذا إشارات عقلية وأدلة على أن الإنسان وتنبيهات لفطرة الإنسان وعقل الإنسان على أن هؤلاء المعبودين من دونه لا ينفعون ولا يضرون وما شاكل ذلك. وكما فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام في الدفاع عن الحق بتكسير الأصنام وما شاكل ذلك. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذا هم دليل عقلي يدل على أنه لا يمكن أن يكون من تكون الهداية في ذاته أو أمر ذاتي له ومن لا تكون الهداية أمر ذاتي له، لأن كما يقولون كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات صح التعبير. فالإنسان يتبع من كان مهديا في ذاته، أما الذي لم يكن مهديا في ذاته فكيف يتبع؟ فما لكم كيف تحكم أو تقديم المفضول على فاضل، نفس الشيء ما لكم كيف تحكمون؟ هل يقدم المفضول على الفاضل أو كما يقول ذاك الحمد لله الذي فضل المفضول على الفاضل؟ وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل ضرب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الآن الذباب الآن كمثال ضرب القرآن لها يعني حالة من الصح التعبير دقة الصنع العجيب في هذه الذبابة. القرآن مين يضرب أمثلة خاصة بالحيوانات تجد لها مميزات خاصة مثل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الآن دراسات موجودة على الإبل بشكل عجيب، يعني شيء مروع عندما تقرأ بعض الدراسات عنها. هذا الإبل في البار وكذا، بس تحس أمر لا فيه من الأشياء وفيه من الإعجاز الإلهي ما لا يتصور واقعا. كذلك الذباب، لاحظ نعم. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا من لا يستجيب له. والآيات في ذلك كثيرة. إذن محصل هذه الآيات كلها إشارة إلى أن من يستحق العبادة فقط منحصر في من؟ في الله سبحانه وتعالى. وأما ما طرح بدائل عن الحق سبحانه وتعالى كلها لا يوجد بها مواصفات المعبود الحقيقي. ولكن الآية تذكر هذه المعاني، لا ينفعون لا يضرون كذا 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 وما شاكل ذلك. هذا القسم صح التعبير الثالث في المقام. الرابع التوحيد في الخلق والرز، هذا هم بطبيعة الحال متفرع على توحيد الربوبية اللي تحدثنا عن كون رب يعني خالق رازق مفيض معطي، وبالأمس أشرنا إلى كونه الحي القيوم يعني القيوم يعني القائم بذاته المقوم لغيره والقائم بشؤون مخلوقاته. الرابع التوحيد في الخلق والرزق كما قال تعالى ألا له الخلق وهل من خالق غير الله وإن الله هو الرازق ومن يرزقكم من دون الله وين معذرته بعد وإن الله هو الرزاق ومن يرزقكم من دون الله. والمخالف في هذا المقام المفوضة والغلاة لعنهم الله حيث قالوا بأن الأمر في التدبير والخلق والرزق مفوضا إلى الأئمة، ويمكن إدخال هذا المعنى في المعنى الثاني. هنا يريد يشير إن شاء الله جينا بحث هذا محله، احنا يوجد معنى التفويض اصلا، ان التفويض مستحيل عقلا باي لحاظ. طبعا التفويض له معاني عده، صاحب البحار ينقل 6 معاني للتفويض ان شاء الله في مناسبه نذكرها يعني. لكن التفويض المستحيل هو الذي ان يتصرف الممكن بلا اذن تكويني من مين؟ من الله. هذا مستحيل لان الممكن في ذاته فقير وفاقد الشيء لا يعطي، صار فقير عين الهلاك وعين الاضمحلال وعين الفقر، فكيف يصدر منه الخلق والرزق والتدبير؟ فلو صدر الخلق والتدبير أو التدبير وشكذا هذا يكون واسطة فيض ليس إلا، لا أنه هو الخالق والرازق نصح التعبير على نحو الاستقلال، بل على نحو نصح التعبير التبعية للحق سبحانه وتعالى أو الإرادة الطولية كما يقولون أو المظهرية له سبحانه وتعالى، لا كونه مستقل. هذه مسألة مهمة، ولذلك الغلاة أو المفوضة بهذا المعنى طبعا، ولا معنى رواية أن الله فوض إلى الأئمة، لكن هذا أي تفويض؟ مو التفويض المستحيل، هذا التفويض الممكن والواقع بأي لحاظ؟ بلحاظ كون هؤلاء وسائط فيض لله سبحانه وتعالى، وكونهم يعطون ويمنعون ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، كما في قضية نبي الله عيسى وأخلق من الطين كهيئة الطيف أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وهكذا كله بإذن الله بإذن الله، يقولون هذا بإذن الله بإذن الله اللي يجي في آخر الآيات، هذا دليل عقلي أصلا لبي، دليل عقلي حاكم، لأن لا يمكن أن يتصرف أي مخلوق مهما على شأنه من غير من؟ من غير الإذن الإلهي اللي تدرج تحت الولاية التكوينية وتأتي حتى الولاية التشريعية. هذا البحث إن شاء الله إذا وفقنا في بحث الإمامة إن شاء الله وإياكم نذكر هذا المعنى ونذكر أدلة وما شاكل ذلك. من هنا قال والمخالف في هذا المقام المفوضة، بعضهم قال لا الله، نعم الله هو واجب وجود وهو الموجد، ولكنه ليس الخالق وليس الرازق، بل الخالق والرازق ترضى الأمة أو المدبرات أمره وما شاكل. هذا كلام غير صحيح، كلام باطل عقلا ونقلا. وقد يطلق التوحيد على معان آذح تمام الكلام، ذكر معان 4، لأن هناك في البحث السابق أو في الصفحة السابقة قال وإن التوحيد الذي يثبت به الإسلام له 4 معان، توحيد واجب وجود، توحيد صانع العالم، توحيد الإله، والتوحيد في الخلق والرزق. هذه المعاني الرئيسة التي ينبغي ماذا؟ أن تكون في منظومة الإنسان العقائدية. يعني لو يوجد خلل في واحدة من هذه المعاني بعد ما يكون إنسان موحد. هذه 4 أركان رئيسية، أعمدة رئيسية في شخصية الإنسان الموحد عند الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد بأن الله واجب الوجود، ويعتقد بأن الله المدبر للنظام، ويعتقد أن الله هو الخالق والرازق، ويعتقد أن الله هو الإله المستحق للعبادة. وأي خلل في هذه الأعمدة الأربعة يسقط نظام التوحيد عند الإنسان. واضح؟ وقد يطلق التوحيد على معان أخرى هي شرط أصل الإيمان أو كماله. شرط أصل الإيمان لأنها في النتيجة ترجع إلى من؟ إلى أحد الأمور الأربعة. أو كماله في مسألة مثلا شدة الإيمان أو ضعف الإيمان، شدة المحبة لله أو ضعف المحبة. فهذا في كمال الإيمان لا في أصل الإيمان، لأن عندنا إحنا أمور تعتبر أصول الإيمان وعندنا أمور هي كمال الإيمان. مثل بعض الاعتقادات في المقامات أهل البيت سلام الله عليه، بعضها أصل في الإيمان وبعضها لا، أصل إيه؟ في كمال الإيمان. يعني عدم الاعتقاد بالله يخرج الإنسان عن كونه موالي. نعم مرتبة الكمالية بعد هذا حد. وهذا إن شاء الله بحث يجينا في الإمامة، لأن يوجد بحث جميل علامة المطهري هناك ربما نوفق نستعرضه. يعني قال: وقد يطلق التوحيد على معان أخر هي شرط في أصل الإيمان أو كمال. منها الأول التوحيد في الصفات وعينيتها ونفي مغايرتها كما يأتي تحقيقه إن شاء الله، لا يأتينا بحثا إن شاء الله. والمخالف في هذا المقام هو الأشعري، لأن الأشعري قال صفاته قديمة زائدة على ذاته، فلزمه القول بتعدد القدماء، صاروا ثمانية الذات وسبع الصفات. حيث قال: بزيادة الصفات ومغايرتها وقدمها، ومن قال بهذا فقد أشرك بالله تعالى، لأنه يلزم تعدد القدماء. هذا بحث يأتي إن شاء الله. إذن هذا من أصل الإيمان، لأنه اعتقاد بأن صفاته عين ذاته. لاحظ؟ نعم ترى ما متوجه للمسألة، بعد ما عليه حساب وعقاب، ترى الكلام لمن يتوجه، ولا في العوام منه اللي يدرك مسكين صفاته عين ذاته. يعني جملة من العوام وين وصفاته عين ذاته؟ فلذلك يعني قد يكون في حقه من كمال الإيمان ما يكون أصل الإيمان، إذا مو ملتفت للمسألة. نعم يا ملتفس، ملتفت وحيثياتها الخطيرة مشكل. هذا أشبه المسألة الفقهية اللي الإنكار ضرورة من ضروريات الدين، إذا التفت إلى الملازمة لأن منكر الضرورة خارج عن الدين يخرج، إذا ما ملتفت أساسا لا يخرج، وهذا شبهة مسكين عند الصين. فذا كل لازم تحرير محل النزاع، لا بد من مو أي واحد مسكين عامي ينكر ضروري الطلعة من الدين، فإذا ما ملتفت للملازمة بعضهم بعيد عن هالمسألة. هذا أشبه مسألة الحج مثلا، جملة مسألة الحج التنبيه عليها صعب، مثلا استخدام المحارم وكذا، المحارم يعني الكلينكس وكذا، في إشكال شارع من جهة لمس ذا أو تقطيته أو شيء، لكن لما نتنبه تصير عند الناس مشكلة. لكن إذا ما نبهت يقولوا الأفضل لا تنبه، دارن دارا ودارن. صحيح بعض المسائل الفقهية تنبيه عليها يصير نوع من يخلق نوع من الوشوشة إن صح التعبير. حتى بعض الإعلام الكبار يمنع عن تنبيه بعض المسائل، فعلا تؤدي إلى خطورة ربما. إيه فإن سأل جاوب، ما سأل لا، يعني مو ما كل ما يعلم يقال. يعني هذا توجيه بعض العلماء الكبار يعني في على مستوى مسار الفقهيات، ففضل على مسائل عقائديات بعضها مسائل. نعم. الثاني التوحيد في الأمر والنهي. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. استدلال بالآية في غير محلها طبعا. لله الخلق والأمر، هذا الخلق مربوط بالبعد الظاهر الملك، والأمر مربوط بالبعد الملكوتي. يعني الله له الخلق الظاهري والله له الخلق اللامرئي إن صح التعبير. يعني الله خالق الملك والملكوت واللاهوت. لاحظ استدلال له الخلق والأمر، يعني الأمر مو الأمر والنهي التشريع، الأمر يعني عالم الأمر، يعني عالم ما وراء المادة. قل الروح من قل الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. بعضهم يقول أي هذا جواب الإسلام عطاء، إن الله جواب عن الروح، ما هو قضية أنه مو جواب. بعضهم يقول ذا ما جواب، لا هو ذا جواب، لأن قال لهم الروح من أمر ربي، يعني الروح أمر وين؟ من عالم الأمر، عالم الملكوت، لا أنه من عالم المادة. فالاستدلال بهذه الآية في غير محلها. لاحظ لا 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 ما ما ألا له الخلق والأمر. هذا العطف عطف مغايرة، خلق يعني عالم الملك والأمر عالم الملكوت والمجردات.
إذا قيل عن الخلق بأنه واجب وجود يعني وأوجد هؤلاء فله الأمر أمره يعني له حق الطاعة.
لا 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 تحكم هذا
تفسير باطني وتفسير
لا تفسير. نعم التوحيد يعني هو بالأمر والنهي، الأمر والنهي، الأمر
النهي
أصلا الأمر هو يقصد الأمر يعني يقصد يعني صحيح التوحيد في يسموه التوحيد التحسن التوحيد في الطاعة. أحسنتم اللي يخضع للأمر ويحسن التوحيد في التكاليف والطاعة اللي هني يسميها كذلك اللي هو لا اسمه التوحيد العبادي والإطاعي أو التوحيد التشريعي. لاحظ اللي هنا يذكره والمراد هذا اللي يذكره صفحة 54 في شو يسموه هذا بدأت المعرفة الإلهية الجزء الأول يقول والمراد به والمعرفة بأن التقنين حق الخالق والرب لأنه يعرف مخلوقاته لغير ذلك، وبالتالي يأتي توحيد الطاعة والخضوع له. نعم قال إذن الآية في غير محلها طبعا، سجدوا على الملاحظة هنا وراجعوا التفاسير جيد. قال التوحيد في الأمر والنهي، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، والآية الأخرى ألا له الحكم إن إلهكم إن إلهكم أو إن أو إن إلهكم إن إلهكم إلا الله ولله الدين الخالص. والمخالف في هذا بعض فرق الإسلام الموجبون على الخلق اتباع علمائهم الحاكمين بغير ما أنزل الله تعويلا على الآراء والقياسات والاستحسانات. يعني هؤلاء لا يطيعون الله، والحق أن التوحيد توحيد الطاعة توحيد التشريع مرتبط بمن؟ بالله. يعني كما الإنسان موحد في بقية الأنواع التوحيد هو لابد أن يكون موحد في مسألة الطاعة لله من جهة التكاليف والامتثال له. وهنا يستدل بأن هؤلاء قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أفرأيت من اتخذ إلهه هوى والعياذ بالله. وكان بعض علمائهم يقول قال رسول الله كذا وأقول أنا كذا وقال علي كذا وأقول أنا كذا، إشارة إلى جملة من هؤلاء الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولطيف السيد الشرف الدين رحمة الله تعالى عليه السيد عبد الحسين شرف الدين في كتاب النص والاجتهاد يذكر هناك موارد عديدة لمن خالف الرسول أصلا اجتهاد في قبال الناس، موارد عديدة هناك فراجع. فهذا واضح أنهم هؤلاء لم يخضعوا لعبادة الله، ومن اتبعهم وقبل آراءهم ولم يقبل ما قننه الله سبحانه وتعالى طبيعي هذا ليس عنده توحيد في الحاكمية والتشريع. التوحيد الثالث التوحيد في مالكية النفع والضر، كما قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فينبغي للموحد أن لا يخاف إلا الله ولا يرجو سواه، لأنه كما يقول الحكماء لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كان لا ينفي وجود الوسائط والمدبرات أمره كما ذكرنا في الأبحاث السابقة. فإذا التوحيد في مالكية النفع أن الله هو النافع حقيقة وهو الضار، يا نافع يا ضار، كما تقرأ في دعاء الجوشن. الرابع التوحيد في التوكل والاعتماد بأن لا يتكل على غير الله ولا يعتمد على سواه، كما قال تعالى فاتخذه وكيلا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، يعني أن تجعل الله وكيلا لك في أمورك كما تجعل الوكيل بسبب التقريب، يعني هذا الوكيل الظاهري الآن والوكيل الشرعي مثلا في أن يدبر أمرك وما شابه، تجعل أنت في كل أمورك أن تجعل الله وكيل. طبعا هذه مرتبة ولا توجد مراتب، الأعلى منها مرتبة التسليم مرتبة الرضا، عجيب المراتب يعني مراتب هذا في السلوك العملي. نعم هذا مرتبة المتوكلين كما تقرأ في دعاء مثلا في المناجات المتوكلين، مجموعة المناجات المتوكلين احنا أنا معنى 15 مناجاة للإمام زين عبد السلام الله عليه، في المريدين، في المحبين، في الخائفين، في الراجين، في الشاكرين والمتوكلين. هذا مثل ما هذا لما كنا في سوريا مثل بعضهم الجهلة يقول قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من بدل دين آباء فاقتلوه. على أنها آية من القرآن، على ذل اللي يستبصره فجاب لهم آية من القرآن على أن هذا موجود. هذا ما موجود في القرآن. ولا والآخر شي يقول، في واحد يقول بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الشهداء ملوك الدنيا وخيروا وخير البشر كذي وخير البشر في الدنيا. قال رسول الله في كلمة حافظ الأسد في الشهداء حافظونها وجايبينها للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عاد احنا شفنا صرنا نقول وانه اذا معنا مناجاة المتوكلين شوفوها. الخامس التوحيد في المحبة والمودة، لأن لا يجعل في قلبي حب غير الله يقطعه عما سوى، كما قال تعالى يحبهم ويحبونه والذين آمنوا أشد حبا لله ولن يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فعلامة حب الله أن لا يحب غيره إلا إذا كان موصلا إلى رضا. واضح؟ طبعا كل ما يكون في صراط الله ويكون محبوبا هو حبا لله، كحبك للنبي والأئمة والعبار الصالحين، وحب كل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ليست لا منافاه فيها لنا في صراط الله. السادس والأخير التوحيد في الأعمال، بأن لا يعمل لغير وجه الله، وهو الرياء. وذك خطورة الرياء، لأن فيه بعد عقائدي خطير، وهو توهم الإنسان وتصور الإنسان بأن المخلوق له رتبة أعلى من الخالق، ولا لما فضله في العبادة والعياذ بالله. هذا من الفقر المعرفي إن صح التعبير، يتصور بأن هذا سوف ينفعه فيتقرب بهذه العبادة لأجل فلان، فهذا يعني فيما يعني أن فلان مو فقط شريك بل أنه أفضل، حتى استغفر الله أعلى من الله في مسألة التأثير والمؤثرية. فتحليل الرياء والحملة الشرسة من القرآن ومن الآيات والروايات على الرياء والعجب، هذا منشأ هو أكو خلل في المعرفة في العقيدة والعياذ بالله. فمن هنا كل ما تتكامل معرفة الإنسان أصلا يزول معنى الرياء فيه، كما يقول سيد العلامة كلما يتنور الإنسان بالمعرفة ما يصير معنى أصلا للرياء والعجب وكل هالقضايا ذي. نتيجة المعرفة هو العلاج الأنجح والعلاج الأصح، مو المراقبة النفسية بلا معرفة ما تفيد زايد يعني صح التعبير. التوحيد في الأعمال بأن لا يعمل لغير وجه الله، وهو الرياء الذي ورد فيه أنه شرك، وأن الشرك لفي بني آدم أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وقال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد أوضحنا هذه المقامات بإيضاحات شافية وتحقيقات وافية في منهج السالكين وزاد العارفين في علم الأخلاق. سيد له كتاب بهذا المعنى، ماري موجود في موجود جيد يعني إذا عندهم كتاب جيد. رزقنا الله هو التوحيد الحقيقي وأعذنا من الشرك الجلي والخفي بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين. هذا تمام الكلام بحمد الله في الفصل الثاني الذي في توحيد الله. يأتي إن شاء الله أخواني الحديث مفصلا في الفصل الثالث صفات الله، وهذا أبحاث مهمة جدا. هذا الفصل الثالث هو بحث الأسماء الإلهية من أهم واقع الأبحاث، يعني أبحاث حيوية ولها آثار في المعرفة وآثار في السلوك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحج الفرج.